أهلا بكم على أثير مونت كارلو الدولية، حلقة جديدة مباشرة من الكويت، من قلب عاصمة الكويت. نتحدث فيها عن دور هذا البلد في قضايا الإقليم والملفات العربية. نلاحظ أن الكويت ظهرت في الكثير من الملفات، نجدها في ليبيا، في سوريا، في كذلك محاولة ترطيب الأجواء بين إيران والمملكة العربية السعودية، بين الأشقاء في الخليج وغيرها من الملفات. نحاول أن نلملم هذا الدور وأن نفهمه أكثر مع ضيفين اللذين أرحب بهما. أرحب بك سيد سامي النص، معالي الوزير الكويتي الأسبق والكاتب المعروف طبعا، وأرحب بك سيد عايد المناع. دكتور عايد، أنت الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي، أهلا بكما. أبدأ معك معالي الوزير سيد سامي. بداية، اليوم يعني الكويت لطالما كان لها دور، لكن البعض يعني يقول ربما هذا الدور بات يتقلص نتيجة يعني انشغال الكويت بالأوضاع الداخلية، أن هناك توافقات داخلية لابد أن تنجز وهذه تؤثر على الدور الخارجي.
هو الأكيد يعني في جزء من الانصراف الكويت للداخل أمور عدة، يعني جزء منها لا تنسي أنه الحجم الحقيقي للكويت هو حجم صغير بالنهاية، يعني هذه الأدوار بعضها اللي لعبتها لربما يعني كانت دور أكبر بكثير من حجمها. الأمر الثاني، ما حدث عام 90 زلزال أغسطس أثبت أنه أكثر الدول اللي إحنا دعمناها وعملنا معها انقلبت ضدنا، فكان هناك علامة استفهام كبيرة من الشعب تجاه هذا النوع من السياسة. الأمر الثالث، أنه لا شك أنه الانسدادات السياسية الداخلية في كثير من الأحيان لا تؤهل الكويت للعب دور بالخارج لفك الانسدادات. يعني أول سؤال بديهي راح يسأل، أنتم لديكم إشكالات ضخمة بالداخل لا تستطيعوا أن تفكوا هذه الأزمات والانسدادات، فكيف تأتوا لنا لتحلوا إشكالنا؟ أعتقد مجموع هذه الأمور قلصت من الدور الكويتي، ناهيك عن أمور يعني أخرى. مثلا بعض أو كثير من الخلافات العربية قائمة على ما هو أقرب لحوار طرشان، يعني الطرفين لا يريدوا وسيط حتى يحل إشكالاتهم، فبالتالي عندما تذهب أنت لحل الإشكالات أنت أمام معضلة وانسداد لا يريد الطرفان أن يحلوا إشكالهم، فلا يمكن أن تزايد عليهم وأن تصبح ملكيا أكثر من ملك.
هل هي التأثيرات الخارجية التي تقلص هذا الدور أو تؤثر على أن يكون فعالا، حتى وإن كان سيد سامي يقول أن الدور الذي تلعبه الكويت أكبر من حجمها، ولكن كان مؤثرا في وقت من الأوقات وواضحا، لكن مؤخرا ربما تعددت الأطراف في كل الملفات؟
لا، هو الحقيقة بعد 1990، بعد الاحتلال العراقي، حدث تغيير الحقيقة، مثل ما أشار معالي الوزير أنه صار الكويتي يسأل، طيب ما كنا نساند عدد من الدول الحقيقة ونقدم كل الدعم لها، اليمن، السودان، الجزائر، طبعا العراق، الأردن، فلسطين، انقلبوا ضدنا الحقيقة. فصار الكويتي يسأل ما الذي حدث، ليش، لماذا
استفدنا،
لماذا يعني كل يعني المنظمة التحرير الفلسطينية نشأت بالكويت، يعني حقيقة ياسر عرفات كان يعمل بالكويت ونشأ، وابو جهاد وابو اياد وكلهم اصحابنا يعني كانوا يعني عندنا دائمين يعني. لذلك يعني كانت خاصة مع القضية الفلسطينية، مع الفلسطينيين كانت الصدمة عنيفة. انا اتكلم عن نفسي حقيقة، لما جورج حبش طلع على التلفزيون او نسب اليه تصريح بانه يعني يؤيد ضم الكويت للعراق، انصدمت. هذا الرجل اليساري اللي كان على علاقه سيئه مع نظام صدام حسين يقف هذا الموقف، فما بقي الباقيه. طبعا لذلك انكفأت الكويت بعد التحرير نسبيا على نفسها، بدأت تضمد جراح الحقيقة، جراح كانت عميقة جدا. كان في شهداء، كان في أسرى، كان في دمار يكاد يكون شامل بكل شيء، نهب بالكامل، الكويت نهبت نهب. فكان الاهتمام بالداخل الحقيقة هذه فترة الحقيقة، طبعا كان في عتب حتى على القيادة السياسية بجوانب معينة.
نعم. هل لكن هنا التساؤل يعني سيد سامي، هل خيبة الأمل يمكن أن تفسر أن اليوم الكويت في ملف مثل اليمن خلافا لدول خليجية أخرى كالإمارات والمملكة العربية السعودية تلعب الدور الإنساني، يعني مساعدات إنسانية فقط؟
يعني لها أطراف عدة، يعني أولا مثل ما ذكر الدكتور الكويت بدأت مع اليمن منذ الخمسينات، صندوق الدول الخليج واليمن الجنوب اليمني، وبالتالي في علاقة إنسانية حقيقة يعني، بل حتى يمكن عام 90 وأن انقلب علينا أغلب الدول اللي إحنا أكثر دعما لها، يعني العراق بالدرجة الأولى، فلسطين، الأردن، السودان، اليمن كنا نشعر على المستوى الشعبي أنه قد يكون هناك أمر مختلف، يعني الشعب اليمني ظل يقدر للكويت إنشاء الجامعات والمستشفيات وغيره. الآن الدور الخليجي في هذا الملف أو غيره، في بعض الأحيان نوع من التباين قد يكون صحي، يعني قد يكون نوع من توزيع الأدوار، يعني بالنهاية وإن كانت الكويت هي مشاركة بالتحالف العربي، بس كمان فتحت الباب للقاء الإخوة اليمنيين بالكويت، حاولت المصالحة بينهم. قضية الدور الإنساني كذلك قضية هامة بالنسبة للكويت، اشتغلت حتى لا نفقد الشعب العربي ونفقد انتماء العربي، لأن فقدنا ما فيه الكفاية من شعوبنا العربية بسبب أحداث حصلت، حتى أصبح الإنسان يتساءل من هو العربي. إذا كان المصري أيام السادات بدأ يتكلم عن العرب بسوء، الإخوة الفلسطينيين يقولون والله العرب من ضيع فلسطين، العراق كذلك بعد 2003، سوريا وغيره وغيره، يبقى سؤال إذن من هم العرب إذا كل هذا الشتم يوجه للعرب. بالتالي أنا أعتقد يعني نوع من سميناها توزيع أدوار أو سميناها الحاجة لأن يبقى العرب ضمن المحيط العربي، وأعتقد أنه يمكن قد نتكلم لاحقا حتى اليوم في كلام مماثل عن سوريا أنه كذلك نعيد سوريا قلب العروبة النابض إلى الجسد العربي.
سأعود إلى سوريا سيد سامي النصف، ولكن ربما هنا دعونا نتوقف فقط عند مقابلة أجريناها مع محمد الملا الإعلامي الكويتي المعروف، وتحدثنا فيها عن هذه المواضيع المختلفة، عن دور الكويت في الملفات، وهو يرى أن السبب وراء ربما عدم تأثير الدور الكويتي هو وجود أطراف عديدة خارجية تتصارع وتتجاذب في الملفات العربية والإقليمية الحالية نتيجة صراع المصالح على المستوى الدولي، وكذلك مسألة الخلافات الداخلية الموجودة داخل الكويت سياسيا بين الأطراف المختلفة وبين السلطات التشريعية والتنفيذية، هي أيضا تقف وراء لن نقول إضعاف ولكن التقليل من تأثير هذا الدور الكويتي على المستويين الإقليمي والعربي.
تشارك الكويت في حلحلة الكثير من القضايا، بس أنا أقول أختي العزيزة إذا كان صاحب المشكلة لا يريد وضع الحلول أو وجود خلافات داخلية لن تحل القضية، لكن الكويت تحاول مع أشقاء في مجلس التعاون الخليجي لحلحلة الكثير من المواضيع أو الخلافات في هذه الدول من أجل صالح المنطقة العربية. إحنا منطقتنا العربية للأسف مشتتة، يعني العراق يعيش في أسوأ مراحل السياسية، سوريا مقسم، هناك احتلال تركي، هناك تدخل إيراني، هناك وجود روسيا، هناك الولايات المتحدة، صراع دولي في سوريا، هناك في لبنان سيطرة حزب الله والصراع والخلاف المسيحي، أيضا القضية الفلسطينية، نفسهم الفلسطينيين فتح وحماس، حماس مع إيران وفتح، هناك قطع مع دول الخليج، قطع العلاقات، التدخل الدولي في ليبيا. المشكلة الليبية ليست هي مشكلة داخلية، المشكلة الليبية هي مشكلة خارجية، دول كبرى تدخلت في الشأن الليبي. فنشاهد أن كل هذه المواضيع في منطقتنا العربية ملفات شائكة لا تستطيع الكويت بروحها. الأمل يعني في وجود دولة كبرى مثل المملكة العربية السعودية ومع مصر لمحاولة جمع الدول العربية وحل هذه المشاكل.
هناك سؤال يثير الكثير من الحساسيات هنا في الكويت مؤخرا، لاحظنا عندما يتحدث البعض عن مسألة التطبيع بعد ما حدث في دول خليجية مع إسرائيل، هنا الحديث عن هذا الأمر يبدو يثير كثير من الجدل.
هذا الملف، ملف التطبيع، هو ليس في الكويت يثير الجدل، يثير الجدل في العالم العربي. يعني هناك دول مثلا لا ترغب بالتطبيع وهي في الحقيقة مطبعة، مع في هناك علاقات تجارية واقتصادية مع إسرائيل، هذا الملف الآن دول الخليج قطر هناك لها علاقات مع إسرائيل، دولة الإمارات طبعت، البحرين، عمان، الكويت قالت احنا آخر دولة نطبع فيها. هناك تأخذ وقتها في عمليات اتفاقيات السلام ما بين بعض الدول، لكن احنا ما زلنا نقول حلوا ليعطي الشعب الفلسطيني حقوقه، وأنا أعتقد بعد إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه التطبيع سيكون سهل. وأيضا عفوا أن هناك مبادرة الملك عبدالله جاهزة، يعني توافق عليها إسرائيل، التعنت موجود في إسرائيل، لو وافقت على مبادرة الملك عبدالله ستنتهي هذه المشاكل.
طيب تأثيرات الدول الغربية أو تأثير العلاقات الكويتية الأمريكية مثلا على قدرات الكويت في التدخل في ملفات المنطقة كيف تراها؟
تعتبر الكويت من أحد الدول الحلفاء الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تنسيق كامل مع الولايات المتحدة في الكثير من الملفات الشائكة في منطقتنا بحكم علاقاتها مع هذه الدول، ونفشل في أمور وننجح في أمور، لكن في العلاقة الأمريكية الكويتية علاقات يعني متينة، وأعلنوا عنها نحن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
شوف الحوار الوطني بالكويت مفتوح، لكن هي عملية الشد والجد.
لكن ما هي الإشكالية؟ يعني ما سر الخلاف في الكويت لكي يفهم المتلقي من خارج الكويت؟
أنا حكون صريح وياك، لن أجاملك، هو صراع أطراف موجودة في الكويت، هو صراع كراسي في البلد، وأنا أقول كل ما نعاني في هذا البلد هو صراع على الكراسي من أجل الوصول إلى السيطرة على القرار السياسي، وهذا هو اللي قاعد يأخر الكويت في اتخاذ في بناء الدولة وفي محاربة الفساد. ولو اتجهنا يعني نظرنا إلى الأسماء المعروضة الآن أمام القضاء الكويتي لوجدت هناك سياسيين، هناك موظفين، هناك شيوخ، هناك نواب سابقين، وصدرت على أحكام كثيرة منهم. هو الصراع بين أطراف من أقطاب الأسرة وطرف أيضا من أقطاب الأسرة على الكراسي، هذا هو الحقيقة الذي لا يريد أحد أن يتكلم عليه.
استمعنا إذن إلى مقتطف من حديثنا مع السيد محمد الملا الإعلامي الكويتي، ونعود إلى هذه الحلقة الخاصة من الكويت مع ضيفينا السيد سامي النصف وزير الإعلام ووزير المواصلات في الكويت سابقا، وأيضا الدكتور عايد المناع الأكاديمي والمحلل السياسي.
دكتور عايد المناع، يعني في الملف اليمني مثلا، هل يعقل أن البعد العربي بالنسبة للكويت أكثر من أن يكون لها أهداف استراتيجية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات المتواجدة في البحر الأحمر، في المضائق، في الموانئ المطلة على البحر الأحمر؟ يعني الكويت لا يريد أن يستفيد من أي شيء؟
أنا من وجهة نظري الكويت ما عندها طموحات بهذا الجانب إطلاقا. الكويت كان عندها إيجاد علاقات طيبة مع الكل، ومثل ما قال مكنمارا كان وزير دفاع أمريكي، وقبلها كان أيضا رئيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير، قال الكويت من الدول القلائل التي تشرك العالم في ثروتها، فكانت الحقيقة أيضا تستخدم هالثروة لإيجاد علاقات طيبة مع الجميع. وللأمانة والتاريخ كثير من اللي كانت تعمل الكويت يمكن ككويتيين ما ندري عنه إلا القليل يتابعون من التقارير، الآخرون تكلموا عنه. أنا خلال فترة كورونا الحقيقة كان لي حوارات مع عدد كبير من الأشقاء اليمنيين بالشمال وبالجنوب، كانوا يتحدثوا عن مساعدات كويتية لم نكن نعرفها الحقيقة، هذا عدا إنشاء الجامعة والمستشفى والشوارع، وكانت الكويت ما تتكلم. طبعا أنا بس أذكر إلى السبعينيات كانت الكويت والسعودية فقط الدول التي هي مستقلة استقلال تام سياسيا، وكانت الكويت الحقيقة تلعب دور الوسيط. السعودية كان لها شوية صراعات مع الدول الأخرى مثل مصر على وجه الخصوص، يعني ملك فيصل وعبد الناصر، يعني كان الشقاق واضح بين الطرفين، لذلك الكويت تميزت في هذا الجانب. باليمن الكويت حاولت قدر الإمكان، الكويت توسطت في آخر السبعينيات بين اليمن الشمالي والجنوبي وجمعتهم في الكويت، علي عبد الله صالح الذي كان للتو كان رئيس دولة، وعبد الفتاح إسماعيل الذي كان رئيس الجمهورية اليمن الجنوبية الديمقراطية، وحل الخلاف بينهم.
طيب.
الوضع الحالي الكويت لعبت الدور الرئيسي مثل ما أشار مع الوزير، جمعتهم في الكويت وحاولت تحل مشكلتهم. مش الحوثي مش مستعد يتفاهم مع الحكومة.
يعني هل اللوم يلقى على الأطراف الداخلية اليمنية سيد سامي؟
قطعا قطعا، لأنه هي ضمن على الأقل أحد الأطراف، هذا ضمن حروب الوكالة، ومتى ما كان هناك ايجنت ولا وكيل لأحد ما، يعني بالأرجح أنه سيستمر في المسار إلى نهاية الطريق، وهذه يمكن ما قاعد يدمر الدول العربية.
طيب الكويت ليست لديها القدرة على الضغط على الموكلين؟
لا لا قطعا، نرجع إلى حجم الكويت الحقيقي. ولربما السؤال الهام اللي ذكرتيه أنه ماذا عن المنفستو الكويتي، أنا أقول أنه لا أعلم إن كانت هذه ميزة أو لربما نقيصة، أنه الكويت منذ الستينات اللي تكلم الدكتور عنها عمرها ما كانت دولة تضع نوع من الأجندة أو المطالب مقابل ما تقدمه، وهذه ما أعرف هل هذه ميزة أو نوع من السذاجة السياسية. لا كان الاتحاد السوفيتي يقدم مساعدات دون مطالب مقابلة، ولا الولايات المتحدة والمعسكر الغربي ولا الدول العربية، يمكن الوحيدة اللي كانت تذهب تدعم. وشيء ثاني يمكن أحد الأمور اللي هم مرة أخرى، هل هي قضية ميزة أو قضية سالبة؟ الكويت كانت تذهب إلى دعم الشعوب مباشرة، ما تذهب وتعطي المال للحاكم، ولا أسهل بمبلغ أرخص أنت، وهذا يمكن اللي غير أو أكثر الدول تلقيا للدعم الكويتي انقلبوا ضدنا، لأن احنا كنا نذهب إلى الشعب وندعم الشعب، بينما الخصم كان يذهب إلى القائد ويعطي، والدولة بالنهاية تمثل برأي قائدها مو برأي شعوبها. فالكويت ما عندها طول عمرها تاريخيا عمرها ما كانت تذهب وتضع نوع من المقابل ما تدفع، ناهيك عن أنه ما عندها كان توجه سياسي يميني أو يساري حتى تحاول أن تسوقه. عادة الأطراف أما يعني تسوق هذا
الطرف أو ذاك.
الآن اليمن بهذا الشكل، يعني الكويت لا زالت دعمها لليمن من العلاقة التاريخية، من محاولة أنه يرجعوا لرشدهم، يعني عمرها ما كانت الحرب قادرة على حل إشكال. والدمار والدماء التي تسفك هي دماء عربية ودماء مسلمة من الطرفين، ما في شيء يفرح لما نسمع أنه هذا الطرف أثخن الجراح بالطرف الآخر. البلد اللي تدمر هم تدمر هي بلدهم، وبالنهاية إحنا كنوع حتى من الأنانية نحاول أن نوقف الحرب، لأنه راح تلف وراح إحنا من يتكفل علق الجزئيا في إعادة إعمار ما قاعد يدمر.
جميل، هذا كلام جميل، مسألة الحرب وإيقاف الحرب. نواصل في هذه الحلقة من العاصمة الكويتية، حلقة متعلقة ومخصصة للدور الكويتي إقليميا وعربيا. الحرب في سوريا في البداية كانت يعني أطراف أيضا جيران عرب يدعمون هذا الطرف أو ذاك، والكويت في البداية كانت يعني البعض يراها كانت تقف متفرجا أمام دعم الأطراف الخليجية الأخرى لهذا الطرف أو ذاك.
نعم. أنا أذكر فقط أيضا بالنسبة للدعم، الحقيقة الكويت بالرغم من ما حدث من العراق، لأنه بعد سقوط صدام حسين فورا بدرت الكويت لمد يد العون للعراق بكل إمكانياتها، وهي إمكانيات ليست كبيرة يعني كمقارنة بالدولة العراقية، وقدمت كل الدعم وقامت مؤتمرات لتنمية الاقتصاد العراقي في الكويت. في سوريا الحقيقة الكويت كانت الحقيقة غير راضية باعتقادي عما كان يجري من انحياز ضد النظام السوري إطلاقا، لكنها لم تكن لتقف ضد الإجماع العربي المتجه هذا الاتجاه، واللي نزع المقعد السوري من الحكومة وأعطاه للمعارضة. بالتأكيد هذا ما كانت الكويت بها الاتجاه، ولذلك أبقت على السفارة السورية كقنصلية يعني لتصريف أعمال السوريين مفتوحة، ما أغلقتها، إنما طبعا السفير وما السفير انتهت القصة، وكانت الحقيقة تدين النظام وتصرفاته إلى آخره. لكن أنا بعتقد أن الكويت ستكون سعيدة جدا أنه تعود سوريا إلى الجامعة العربية بمقعدها كدولة. لماذا؟ لأنه الآن اللي يهمنا هو أن تكون سوريا مستقلة ذات سيادة، وأراضيها غير محتلة من أي طرف من كان، لا من إيران ولا من الروس ولا من الأتراك ولا من حزب الله.
نعم.
الكل نريدها سوريا كما كانت.
نعم.
لكن في نفس الوقت يعني أملنا كبير أنه النظام السوري يغير سلوكه، يعني يبدأ الحقيقة بالمصالحة مع شعبه.
نعم.
حتى نستطيع نقول بأنه هذا النظام تغير وترتب عليه أنه إحنا نعيده. ولذلك يعني نتوقع أن يكون في مؤتمر القمة القادم في الجزائر نوع من هذا الحوار بهذه الاتجاه.
نعم، لكن اليوم معالي الوزير سيد سامي نصف هنا نتساءل إذا كانت الكويت لم تستطع أن تقف أمام يعني التيار العربي الذي كان يعني لديه توجه واحد فقط في حينها في بداية في العام 2011، اليوم هل تمتلك أي أوراق لكي تنفذ رؤيتها وعلى الأقل تدعم موقفها؟
يعني اتصور اي نعم في سوريا، انا اتصور انه يعني ضمن تاريخ الجامعه العربيه واخطائها الفادحه الكوارثيه امور عده، ما حدث بالقضيه الفلسطينيه بدايات الجامعه العربيه والدور الغير يعني الدور المتشدد اللي تم، ثم قضيه العراق بعد 2003 و يعني مقاطعة العراق بحجة أنه محتل وغيره مما ترك المجال لقوى إقليمية أخرى أن تملأ الفراغ، هذه كانت غلطة ضخمة. والغلطة اللي تفضل فيها الدكتور عايد قضية أنه عزل النظام في سوريا علما بأنه هو النظام الشرعي، وبالنهاية أنت الدور الأمثل كان للجامعة العربية هو دور الوسيط و حقن الدماء ومنع التهجير. أما وأن الجامعة أخطأت مرة أخرى كخطأها الأول ب 48
اللي يعني سمحت بسجل الجامعة مثل الكويت عندما يتركون قرار الجامعة بأيدي أطراف بعينها أو دول بعينها،
يعني الكويت ما هي إلا صوت واحد، وأحيانا تلعب حتى الأمانة العامة للجامعة العربية، وهذا حدث مرتين، حدث ب 48 من عبد الرحمن عزام باشا اللي حتى اتهم بأنه الدولة الثامنة، يعني أصبح دولة هو يقرر ويدخل الحروب ويسلك الجيوش وغيرها. وحدثت مع الأستاذ عمرو موسى بال 2003 هم كان هناك خلاف بين الكويت وعمرو موسى، يعني قالوا له بالنهاية أنت أمين عام كيف يعني تقوم بقرارات يعني أشياء مفصلية، يعني كانت مثلا الإمارات قدمت بوابة للرئيس صدام أن يترك الحكم، ولأنه عمر موسى لا يرضى بهذا الأمر لم يعرضها على مؤتمر شرم الشيخ. ثم بعد ذلك طريقة تعامله مع العراق بالنظام الجديد، هذا نظام منتخب بالعراق بعد 2003 مقابل نظام قمعي دكتاتوري، ما كان للجامعة العربية أن تعامل العراق ما بعد 2003 بهذه الطريقة. الحال كذلك مع سوريا، سوريا بالنهاية في نظام. الآن الكويت كمان في ضغوط على المستوى الشعبي، عندنا تيارات إسلامية فاعلة وقوية وبدأت تضغط، وهذه أحد الأمور السالبة بالديمقراطية. الديمقراطية ما يمكن أن تتجاهل تيار كبير انجرف عاطفيا مع ما يحدث في سوريا. الآن الوضع في سوريا قابل لإعادة النظر، البحرين رجعت، الإمارات رجعت، الاثنين ما يمكن أن يقوموا بهذا القرار دون البوابة، بوابة الرياض دون البوابة السعودية طبعا. فأنا أعتقد أن الكويت راح يكون سهل عليها أن تلعب هذا الدور، محاولة إعادة سوريا، وأنا أعتقد قضية مهمة. الآن تبقى في قرارات للأمم المتحدة مو إلا تطبق بالكل، يمكن أن تطبق جزئيا، حتى لا نطلب المستحيل من نظام حاكم ونقول أعمل، وإنما لازم تسلط عيننا على مآسي الشعب السوري، عودة المهجرين، إعادة إعمار سوريا. ولا تنسي أن الكويت قامت بثلاث مؤتمرات لإعادة الإعمار، بأن مع العلم بأن إعادة الإعمار بالعالم أجمع تأتي بعد انتهاء الحروب، يعني إعادة إعمار أوروبا وغيرها لما توقف الحرب، أنت لا تعيد الإعمار والحرب قائمة.
وإن كان إعادة الإعمار في العالم العربي لا يتم بحسب الوعود في المؤتمرات، يعني لا ينفذ شيء.
هذا الجزء صحيح، بس هم يقابله أنه كثير من الأحيان يطلب إعادة إعمار لقضية لا زالت قائمة، وحروب لا زالت، حدثت بالعراق، حدثت حتى في غزة أكثر من مرة، يعاد تعميرها، ثم بعد سنة سنتين تبدأ الحرب في لبنان وغيره. فهم هذه معادلة يعني مزدوجة، على العرب أن يوفوا بوعودهم، بس سوريا في أمس الحاجة للحضن العربي. مرة أخرى مثل ما قال الدكتور عايد، يجب أن ترجع السيادة لسوريا على كافة أراضيها، لأن المطامع كثيرة. نعم. والقوى الطامعة بدأت تضع أرجلها في سوريا. سوريا ما عاد الحكم يحكم كافة التراب السوري، في قوى إقليمية ليس من السهولة أن تخرج بعد أن تدخل، تجاربنا التاريخية معها إذا أخذت واقتطعت جزء لا تعيده.
طيب سأأخذ منك كلمة القوى الإقليمية والقوى الدولية أيضا. يعني دكتور عادل مناع، الدول الخليجية المجاورة يعني بعيدا عن المملكة العربية السعودية ليست أكبر بكثير من الكويت، لكن لديها لوبيات، لديها تينك تانك ومراكز فكر موجودة في الدول ذات التأثير. نتحدث عن الدول الغربية، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا الكويت لم يقم ببناء هكذا شبكات وهكذا لوبيات في تلك الدول المؤثرة؟
أنا أعتقد أنه الكويت لها مثل ما غيرها الحقيقة، في عندها لوبيات وعندها أصدقاء في الكونغرس مثلا، في الهاوس أوف كومنز في بريطانيا، في أماكن كثيرة، ولكن الكويت ليست مظهرية بالكثير من هذه القضايا. يعني تقوم بعمل لكن قد لا يكون بحجم الآخرين. الآخرين قلت لك إحنا الكويت سبقت من الستينيات وهي يعني توجد علاقات وشبكة علاقات ولها احترام ومكانة، وبالذات الحقيقة بفضل الديمقراطية النسبية اللي موجودة فيها، يعني لها نظرة منظور من الخارج جيد الحقيقة، يعني يعطيها هذا الجانب.
يعني 60 عاما من التجربة الديمقراطية منذ بداية الحكومات و
1962 دستور 11-11-1962 وبعدها في 63 طبعا الأسس اللي هو المجلس التأسيسي، و 63 الحقيقة الحياة البرلمانية، ومنها يعني مرت بمراحل هزات لكنها في النهاية نجت، يعني نحل المجلس مرتين. لكن هذا الحقيقة يعني العلاقة مع الآخر كانت مبنية على احترام متبادل والدلالة الحقيقة، يعني قد لا تكون يعني منفردة في الكويت لكنها في مرحلتها منفردة.
نعم.
عندما تعرضت الكويت للاحتلال وهي هذا البلد الذي أصغر من محافظة عراقية، وقف العالم كله مع الكويت وتصدى للغزو العراقي وجيش الجيوش وقدم أبناءه وكل ما لديه من أجل تحرير الكويت، وكانوا الحقيقة الأشقاء الخليجيين بالطليعة. أما يعني الأخوة الخليجيين بعد ما استقلوا كذا وبعد فترة الحقيقة بدأوا الحقيقة أيضا يوجدوا لنفسهم مكانة مثل ما الكويت مكانة الحقيقة.
نعم.
مثل ما أشار معالي الوزير، الكويت كانت تقدم للإنسان. صحيح ما تقصر مع الحكومات، تعطي جوانب معينة، وهذا كنا نعاتب الحكومة عليه أنه الاتجاه للناس، وفعلا الاتجاه للناس يبين عند الناس، لكن للأسف قد ما يظهر عند الحكومة.
طيب سأعود لنقطة بناء ربما التأثير وشبكات التأثير واللوبيات على صناع القرار في القوى الإقليمية والدولية. يعني برأيك معالي الوزير سيد سامي، لماذا ليس للكويت نفس التأثير رغم أنها لديها إمكانيات مادية يمكن من خلال استثمارات خارجية أن تضغط على أطراف عدة؟
سؤال عام، وأنا أتصور أنه القضية مو مطلقة. أنا يمكن أتفق جزئيا مع أبو الدكتور عايد في قضية أنه دلالة الأمر أمرين بعد مش أمر واحد. لما بدأت إيران تعتدي على ناقلات النفط، الاتحاد السوفيتي آنذاك والولايات المتحدة تسابقوا على رفع أعلامهم على الناقلات الكويتية. أعتقد هذا يبين أنه في تأثير. لما أتى عام 90 كذلك، يعني دولة العلاقة الجيدة لو رفع المندوب السوفيتي إصبعه بالفيتو لتغيرت أمور كثيرة.
وصيني.
بس هذا الأمر يعني ما ينفي اللي تفضلتي فيه، أنه قد لا يكون اللوبي الكويتي بجودة بعض اللوبيات الخليجية أو غيرها، يعني مو إلا لوبي خليجي، كل الدول أو كثير من الدول. أعتقد لها أسباب. السبب الأول جزء منها المثالية اللي تكلمنا عنها من قبل، أن أنا علاقتي جيدة مع مثلا الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي وغيرها وأكتفي فيها، لا أحاول أن أطورها لدرجة أن أحاول أن أؤثر على القرار. الأمر الثاني حقيقة أنه التأثير أو دور اللوبيات يحتاج إلى نوع من الدول غير الدستورية، لأن هذه اللوبيات تنشأ عبر دعم مالي مباشر، عبر تسليك المصالح، لأنه هذا عضو الكونغرس ولا عضو البرلمان في هذه الدولة أو تلك عنده مصالح، لأنه في شركات تدعمه، في شركات إحنا لا نملك هذه القدرة، بينما دول أخرى لديها نوع من السلطة المطلقة. السفير هذا يرفع التلفون يقول أعطوا هذه الصفقة لهذه الشركة أو لهذه الدولة، ويصبح الأمر بهذا الشكل. إحنا سفيرنا ضمن دولة سورية لا يملك هذا الحق، ولا يستطيع أن يرفع تلفون ويقول لوزارة الدفاع أو يقول لأي كان في المؤسسة النظام الكويتي أو مؤسسة الحكم، يقول أعطوا هذه الدولة أو هذا اللي يمثلها عضو الكونغرس أو غيره أو الحزب الفلاني. فهذه حقيقة. يعني إحنا لا نقارن التفاح بالتفاح في دول. هذا الأمر أنا أعتقد خدم، بس بالنهاية أنا أعتقد اللوبيات الخليجية تدعم بعضها البعض. ولهذا السبب أنه من الأمور المحزنة اللي حدثت أبان التباين الخليجي أنه بدأوا يكشفوا ويفضحوا بعضهم البعض. يعني الدولة ألف تقول والله السفير هذا وصل إلى أعضاء من الكونغرس، ويعني يفضحوا لوبياتهم. وبالتالي أنا أعتقد هذه كانت أحد الضحايا وأحد الخسائر الكبيرة اللي خسرناها أبان التباين الخليجي الزاوية اللي تفضلت فيها، لأن الدول الكبرى تقاد من قبل اللوبيات. ولا خجل الدولة مثل الولايات المتحدة يرجستر، أنت تسجل أنك لوبي لطرف. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الزاوية المفروض الكويت بالفعل تبتعد شوية عن المثالية وتذهب إلى فقه الواقع. الواقع يريد هذا الأمر حتى تكسب الدول، إنما قضية مهمة.
طيب، وزير الخارجية الجديد في الكويت في الحكومة التي استلمت بنهاية كانون الأول ديسمبر الماضي، تحدث دكتور أحمد تحدث عن أن التنسيق العربي قد عاد من جديد اليوم، وتحدث عن هذا التنسيق الخليجي وعن هذا الشرق الأوسط الذي يسير بنوع من التناغم والهارموني. فما هي علامات ومؤشرات ذلك لكي يتحدث بفعل بكل ثقة عن وجود تنسيق عربي وأولويات عربية مشتركة تحديدا؟
يعني أنا كاستكمال الكلام مع الوزير وتثبيت الحقيقة، الكويت الميزانية تقر من قبل مجلس الأمة، مش على يعني بيد متخذ القرار يحدد كثر. وبالتالي قد تكون هناك اختلافات فعلا دستورية وقانونية ملزمة الحقيقة. أيضا نعاني الآن حتى من غسيل الأموال ونتيجة شركات ومشاركات وإلى آخره، وهذا طبعا يعني عند غيرنا قد ما يطلع بهذه الصورة. وهذا طبعا نتيجة الأجواء اللي تتيحها الأنفاس الديمقراطية ومساحة الحريات المتاحة. طبعا التنسيق اللي تحدث عنه معالي الوزير دكتور الشيخ أحمد الناصر محمد الصباح، الحقيقة هو يعني بشكلها العام اليوم الخليجيين تصالحوا بعد فترة من القطيعة بعد قمة العلا في 5 يناير 2021، فأصبحت الأمور يعني الآن أفضل بكثير مما كانت في السابق. لا زال هناك بعض العوالق ولكن يجري التغلب عليها، وبالتالي أصبح هناك تنسيق يعني ما بين الدول الخليجية في جوانب معينة. وشفنا أنه لما مثلا الإمارات البحرين اعترفوا بإسرائيل ما صار هجمة شرسة عليهم من أطراف معينة، خفيفة الحقيقة. كذلك لما أعادوا العلاقات مع سوريا، أيضا القوة في على الأقل في دولة واحدة كانت ساندة المعادين للنظام السوري، ومع ذلك لم تكن بهذه الشراسة التي كانت كالمعتاد. لذلك هذا نوع من التنسيق، أنه طيب نحترم سياسة كل طرف ونتركه بشأنه. عربيا الحقيقة العالم العربي يمكن مثل ما شار مع الوزير، يعني في عهد عمر موسى كان يحاول أن يعود للجامعة العربية ليكون الأمين العام هو القوة المحركة في الموضوع. الجامعة العربية وضعها صعب الحقيقة، قوتها من أعضائها كيف متى يتفقون ومتى يختلفون. الأمين العام عبارة هو الحقيقة عن يرأس الاجتماعات يعني والشيرمن أوف يعني هذه الجروب يعني. لذلك الآن فيه نوع من يعني الانسجام النسبي، يعني حتى الحقيقة أثناء احتلال الكويت صحيح شقت الجامعة العربية، لكن الأغلبية كانت باتجاه نسبي مع طرف بصرف النظر عن الميثاق وعوائق الميثاق. في تنسيق ولكنه الحقيقة إلى الآن دون الطموحات الحقيقة. يعني مفترض أن يكون في تنسيق أكبر في مصالح عربية مشتركة، يعني هذه يراد لها إعادة نظر في الهيكلية سواء على مستوى مجلس التعاون الخليجي، طبعا المغاربي ما نسأل عنه الله يرحمه يمكن ما عاد الأحس، والعربي راح انتهى نهائيا. بقى المجلس التعاون الخليجي والحقيقة الجامعة العربية اللي ممكن يعني يكونون لهم صوت مؤثر في العالم، ويجري الآن تقريبا عقلنة القرارات بهذا الاتجاه.
نعم، عقلنة القرارات، اختلاف الأولويات سيد سامي أيضا عربيا، ما قبل التطبيع يختلف تماما عن بعد التطبيع، يعني اليوم ورغم ذلك، رغم يعني مسألة التطبيع واختلاف الأولويات، لا يزال الكويت متمسكا بفكرة أنه يحافظ على موقفه تجاه القضية الفلسطينية حتى وإن كان يقول أنا آخر من يطبع.
خلينا نرجع خطوة بس، قضية اختلاف الأولويات أنا أعتقد أحد أمراض الجامعة الدول العربية وما أكثرها من أمراض، قضية الأوفردوز، الانشغال الشديد بالسياسة. يعني لا نرى من جامعتنا العربية بعد 80 عام من اهتمام بالتعليم، بالصحة، بالملف الاقتصادي وغيره، بل حتى الأمناء العامين دائما يأتوا من الجسد السياسي، بينما يعني الاتحادات الأخرى تهتم بالاقتصاد لربما بأكثر من اهتمامها فقط بالسياسة، لأنه بالنهاية السياسة هواء ساخن يعني يصعد ولا ينجز من خلال
بريكس شيء. سوق أوروبية مشتركة، كل ذلك لم نصنع منه شيئا مثله شيئا يعني.
لا لا طبعا، وهم بدأوا حتى الاتحاد الأوروبي بدأوا بوحدة عسكرية لضمان الذات، يعني لو كان عندنا وحدة عسكرية وأنا من مؤيدين البغداد ربما ما حدثت الحروب ولا انفجرت الأمم.
كان هناك مشروع وفشل، كان هناك مقتل
لقوة عربية إنما لم يفعل، عمرنا ما شفنا مناورات ولا شيء. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى السوق الأوروبية المشتركة اللي هو اتحاد اقتصادي، اتحاد عسكري لديمومة الأوطان، ثم اتحاد اقتصادي لتبادل المنافع، ثم بال94 فقط، هذا بنهاية الخمسينات، بال94 الوحدة السياسية. احنا كان عندنا دائما الحلم الوردي بوحدة سياسية بأي الأثمان، وبالعكس تفرقت الأوطان. بالتالي كمان في يعني ضمن هذا المنهاج السياسي، وأنا لي رأيي الخاص يعني أنه القضية الفلسطينية هي قضية جزء وليست كل، يعني بالنهاية الوطن العربي 10 ملايين كيلو، فلسطين ترى من النهر إلى البحر 25,000 كيلو، تقديري الشديد لها وللقضية، بس إلى الآن قضية فيها هلامية شديدة. يعني هل هي قضية فلسطينية وبالتالي أحبتنا في فلسطين هم يقرروا فيها، ولا هي قضية عربية؟ إذا كانت قضية عربية على الإخوة في فلسطين أن يسلموا مقاليد الأمور للقمة العربية تقرر فيها، أم هي قضية إسلامية؟ كمان قضية يعني تضحية الكل لأجل الجزء، يعني أن تدمر الأوطان العربية كلها، دمرت مصر ثم دمرت الأردن ودمرت في سوريا، يعني هذه القضية تحتاج إلى التوقف عندها ونقرر بهذه الأمور. هل نهتم فقط بالسياسة؟ يعني الجنوب السوداني اللي فصل بال2011، كنت أنا بالسودان وكتبت للخارجية الكويتية أنه قمة سرت عليها أن تخصص فقط للجنوب السوداني. الجنوب السوداني مساحته 630,000 كيلو، شوفي مساحة فلسطين، هذه جزء من الجسد العربي وهذه مليئة بالخيرات. النفط الأسود عندهم نفط، والنفط الأبيض لديهم مياه، لأنه جنوب السودان بلد مصب ومنبع، يعني ما نحتاج لأثيوبيا لو جنوب السودان كان ضمن الجزء العربي. ثم النفط الأخضر، لما تشوفي الخارطة جنوب السودان كله أخضر، إذا وصلت إلى الشمال لأنه معدل نزول الأمطار 1500 ملي، الشمال صحراوي زي مصر زينا بالضبط، يعني هي جزء من الصحراء العربية. بالتالي هذا الانشقال الشديد، ثم الأمانة العامة عندما تأتي من خلفية مثلا تعليمية زي أحمد زويل الله يرحمه، راح يحول التوجه العربي ويعطى الجزء السياسي فليأخذ 20%، عندنا 80% نريد تبادل مصالح، توحيد مناهج تعليمية، مناهج صحية، طرق، كل هذه الأمور ما نوقشت، هذه كلها في الصفوف الخلفية. بالتالي الجامعة العربية هي يمكن أن تكون القاطرة اللي تسحب الوطن العربي، على شرط أنه نبدأ نعيد هيكلتها بالكامل وننظر للعلاقة العربية العربية حتى منهاج ونظرة الوحدة العربية. اليوم الإمارات خلقت وحدة رائعة جدا، يعني وحدة احتفظت كل دولة فيها بكينونتها، بينما احنا الوحدة المصرية السودانية انفصلت بسبب اشياء سورية بها نوع من السيادة السورية المصرية كذلك، يعني شكر القواتلي هو من اصبح المواطن الاول، انما ما بقى يحكم سوريا، اتى المشير يحكم سوريا من مصر. هذه النظرة الوحدوية اللي هي يجب ان تكون اندماجية، مثل ما صدام لما قزان اعتبرها وحدة. هذه الامراض ما لم تحل انا اعتقد انه راح نبقى في دائرة يعني مقلقة، لن ننجز شيء. لو تكلمنا اليوم أو بعد 20 سنة أو بعد 80 سنة سنتكلم بنفس النهج اللي هو نهج يطغي عليه الأوفردوز سياسة وعدم معرفة حقيقة أولويات الشارع العربي.
نعم، نواصل إذن في هذه الحلقة المخصصة لدور الكويت الإقليمي والعربي من على مونت كارلو الدولية مع ضيفي. أذكر مستمعينا أننا معنا دكتور عايد المناع الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي، وسيد سامي النصف الوزير الكويتي الأسبق والكاتب المعروف. واصل وأبقى في منطقة الشرق الأوسط أو الشرق يعني والجانب الأسيوي من المنطقة العربية، وهنا العلاقات والتدخلات الإيرانية دكتور عايد المناع. الكويت ما الدور الذي لعبه في هذا بهذا الخصوص تحديدا، تحييد دور إيران في المنطقة؟
الكويت أيضا يعني نرجع لحجمها الحقيقة وإمكانياته وموقعها الجغرافي،
لكن لديها ميزة، لديها علاقات جيدة مع الجميع
ولكن في نفس الوقت الحقيقة يعني وضعها مختلف عن غيرها. اليوم مثل ما أشار مع الوزير، ما أقدر أتجاهل مجموعة سياسية موجودة وكينونة اجتماعية موجودة. الكويت فيها نفس العلة الحقيقة، في من هو أيضا على النفس مع إيران، منسجم معه مثل ما منسجمين آخرين مع تيارات الإسلامية في سوريا وإلى آخره. وبالتالي الكويت دائما تحاول حتى في الداخل التوازنات الداخلية،
حتى نتواتر على الداخل
الوضع. نعم، الوضع الداخلي. نعم. الكويت كانت الحقيقة خلال الحرب الإيرانية العراقية تضررت كثيرا من صراع الطرفين، كلاهما كان يحرض على الداخل وكلاهما استخدم القوة في الداخل. تفجيرات حصلت الحقيقة في المطار، في المقاهي الشعبية، في السفارات، وموكب الأمير الشيخ جابر الأحمد سنة 85. يعني كثير من الحالات حصلت في الكويت، ومع ذلك ظلت الكويت تحاول التوازن. يعني دائما أنا يدور في ذهني، الكويت كانت شعبيا على الأقل كانت مساند كبير للعراق. طيب لماذا إيران لم تضربها يعني مثلا بالصواريخ ولا بالمدفعية وهي على مقربة، يعني ما في مسافات؟ لأنها كانت أيضا ترى أنها ليست عدوانية، وأن الحكومة يمكن ما لها يد كبيرة في هذا الموضوع، بل بالعكس الحكومة الكويتية كانت تلعب الدور الدبلوماسي، تحاول تتوسط بين العراق وإيران لحل الصراع بينهم والوصول إلى اتفاق. لكن طبعا كلاهما يعني أسوأ من الثاني، يعني كلاهما الحقيقة كان متزمت. لذلك يعني حاولت هذا الجهد، لكن مع ذلك يعني يسجل لها أنها حاولت، ويسجل لها أنه بنتيجة علاقاتها المتوازنة في وقتها لم تعتدي إيران، بل بالعكس لما اعتدى نظام صدام على الكويت الحقيقة إيران كان موقفها إيجابي بصرف النظر، مش بالضرورة يعني حبا في الكويت ولكن كراهية في نظام صدام. في نفس الوقت أيضا صدام خلال فترة حربه مع إيران كان يعني يعتبر الكويت يعني قلعة، وحقيقة كانت تسمح له ببعض الأمور، يمر وتمويله عبرها يمر، حتى طيرانه يمر كثير من الأمور. ويمكن لما تعرضت الكويت لبعض التفجيرات سوى يوم سمى يوم الكويت وهجمة جوية على إيران، هذه كانت إلى حقيقة إلى مؤتمر بغداد 1990 مايو 1990 كانت الأمور عادية الحقيقة. بعدها بدأ صدام يكشف عن وجهه الآخر. يمكن أنا يعني ما أتفق مع أخي سامي، وطبعا هو كلامه صحيح، لكن صدام لم يكن جاي للوحدة، هو ادعى طبعا أنه في ثورة وإلى آخره، هو جاء للضم، والضم مختلف. يعني هو اعتبرك جزء وهالحين عادك إليه، في حين أن الوحدة مثل ما كان القذافي الله يرحمه والسادات وعبد الناصر يعملون وحدة سورية مصرية ليبية مصرية سودانية، وكلها طلعت يعني في النهاية لا يعني بدون نتيجة. الكويت كانت تلعب الدور الوسيط، ولكن ليس بالضرورة دائما أن تنجح. يعني الكويت توسطت بين البعثين السوري والعراقي لحل مشاكلهم.
ولكن معالي الوزير سيد سامي النصف، هنا التساؤل اليوم، لماذا يتم اختيار العراق للعب دور الوساطة بين طهران والرياض، بينما الكويت التي تتمتع بعلاقات جيدة مع الجميع لم تلعب هذا الدور؟
والله هو طبعا المهم بالنهاية الحصول على النتيجة
على
العنب. نعم، وبالتالي العراق كما لا تنسين أنه علاقتها حميمة يعني جدا مع إيران، لربما بأكثر من علاقة الكويت بإيران. والمملكة علاقتها الآن طبعا بهذا التغير الجميل بسياستها تجاه العراق من المقاطعة إلى الانفتاح، والآن القيادة الموجودة بالعراق بالدكتور مصطفى الكاظمي، أنا توجه العروبي وغيره، أنا أتصور أنه ما يعني ما في مشكلة. إنما العلاقة كمان، وأنت يعني عندكم مستمعين من مناطق العالم المختلفة، يجب أن نتحدث عن قضية العلاقة أو الأخطاء اللي حدثت بالعلاقة الإيرانية العربية. يعني من ناحية إحنا العرب من الخمسينات بدأنا في قضية المجال الحيوي للنظام الناصري والتدخل في قضية عربستان أو خوزستان والخليج ومسمياته وكذا، ويعني هذه القضية ردتها لنا بالنهاية إيران، إنه إحنا قبلنا التدخل في المحيط الحيوي، وهذه كذوبة يعني عملها هتلر، وما كان المفروض أن حتى يستمع لها، لأن أنت مجالك الحيوي هي حدود بلدك وليست حدود بلد أخرى، ما تقول بلد ثانية هذه تشكل لي مجال حيوي لي، ما يمكن. تدخل الناصري والانقلابات اللي حدثت
ليس فقط هتلر، ولكن الولايات المتحدة أيضا قامت بهذا الأمر
كمان، وهذا خطأ يعني خطأ شديد. إنما أنا بدي أوضح أنه في حقيقة العلاقة الإنسانية بين الإيرانيين وعرب يعني الساحل الشرقي للخليج اللي تمثل إيران والساحل الغربي اللي تمثل الدول العربية، المستوى الشعبي لا يوجد أي إشكال لا طائفي ولا عرقي ولا غيره، فهنا ما في إشكال حقيقي. الإشكال هو في سياسة إيرانية تؤمن بتصدير الثورة، نفس إشكالية الحقبة الناصرية اللي تغيرت على أثرها الأنظمة في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، وتغيرت للأسوأ للأسف الشديد. الجانب العربي كذلك، أنا أعتقد من الأخطاء اللي قام وكان على رأسها صدام أنه تحويل هذا الصراع أو الخلاف السياسي إلى صراع عدمي، إما طائفي أو عرقي، أنه عرب ضد فرس، سنة ضد شيعة. طيب هذا وين رح يأخذنا؟ أنه إما أن ينتهي الفرس بأكملهم أو ينتهوا العرب بأكملهم، أو ينتهوا الشيعة 300 مليون أو 400 مليون أو ينتهوا السنة. هذا التوصيف للصراع بهذا الشكل، وحتى مناصرين بعض الأنظمة العربية عندما يتهموا إيران دائما بالفرس أو بالمجوس أو بهذا الكلام، هذا لا يساعد على إنهاء الإشكال. علينا أن نضع الإشكال بحجمه الحقيقي، إن أنتم عندكم سياسة غير مقبولة دوليا، لا يقبل المجتمع الدولي ولا الأمم المتحدة بأن يتدخل أحد بشأن الآخر بحجة تصدير الثورة، بحجة أنه والله هذا ضمن محيطي الحيوي، تصريحات يعني مستفزة أنه والله على الدول الخليج أن تعمل هذا وذاك، والله نهدد بتسكير مضيق دولي اللي هو مضيق هرمز. هذه لا تؤهل العلاقة إلى الأفضل. إنما لو في يوم اقتنعت إيران بتغيير مسارها السياسي، ثقي بالله أنه بعد 5 دقائق راح تنتهي المشكلة، لأن ما في مشكلة. إحنا اليوم لو تنزل إلى الشارع تجد الإيراني، تجد السني، تجد الشيعي، لا يوجد إشكال على الإطلاق كما يوصف بوسائل الإعلام أنه في إشكال فارسي عربي ولا شيعي سني، والله غير موجود. إنما هي سياسات لو تغيرت أنا أعتقد أنه بالتالي الوساطة العراقية نرجو لها بالفعل أن تنجح، نرجو لإيران كذلك أن تغير سياستها، مو لأجلنا ولا لأجل المحيط بكثر ما هي لأجل شعبها. إيران بلد خيرات، بلد حضارة، بلد نفط، بلد مياه، بلد تاريخ، بلد دين، يعني هي تستطيع أن تكسب من كل هذه المصادر والموارد. ويمكن اليوم في متغيرات المملكة يمكن أن لإيران أن تقوم بمثلها، عندها أشياء دينية. السعودية طورت، السعودية بدأت تحول هالكنوز هذه لتظهرها للعالم. مصر قاعدة تعمل نفس الشيء على فكرة. إيران يمكن لها يعني مجرد أن تتصالح مع نفسها ومع شعبها ومع القرارات الدولية ومع المجتمع الدولي، أنا أعتقد راح تتحول إلى، إذا قلنا في نمور بشرق آسيا، في صقور بغرب آسيا. العراق، إيران، السعودية، دول الخليج، سوريا، ليبيا، كلها بلد خيرات. وبالتالي هذا ما ننتظره. خاصة أختي الفاضلة، بدأنا نشهد شيء غير مسبوق في التاريخ الإنساني بمنطقتنا، أنه الدول تدخل إلى حروب أهلية ولا تخرج منها. الصومال قبل 30 يعني تدرين الحرب الأهلية الأمريكية 3 سنوات على قارة الحرب الإسبانية اللي طلعت منها كل الروايات والأشياء الجميلة 3 سنين. إحنا الصومال 30 سنة، العراق 20 سنة، سوريا 10 سنين، ليبيا 10 سنين، اليمن بحدود 7-8 سنين. يعني في حاجة غير مسبوقة بالتاريخ الإنساني أن تدخل إلى حروب ولا تخرج منها. وبالتالي نحتاج إلى نوع من التركيز على أن نبحث عن السلم ضمن دولنا وضمن محيطنا.
نعم، هذا المحيط العربي دكتور عايد المناع، يعني إن كان تحدثنا عن الصومال المنسية حتى لدى الجامعة الدول العربية، ولكن رغم ذلك إمارات موجودة في صوماليلاند، تركيا موجودة أيضا في المنطقة، يعني الكل يتواجد، الكويت غائبة إلى حد ما في الصومال، في ليبيا ربما تجلس الأطراف كذلك إلى طاولة الحوار. آخر شيء كان في أكتوبر تشرين الأول الماضي مؤتمر كان برعاية الكويت داخل العاصمة الليبية طرابلس، ولكن الأمر وكان الكويت الوظيفة يعني تجلس الأطراف ومن ثم يعني تصرف، أنا أجلستكم وأكملوا أنتم المشوار.
هو طبعا الحقيقة يعني أولا الصومال هو نفسه ليس مع الصومال للأسف الشديد، يعني الصراع مع بين الرئيس ورئيس الحكومة.
نعم.
يعني تحل فيها هذه القضية. الحقيقة في الكويت تحاول قدر الإمكان أنها تجمع الرأسين بالحلال، يعني على ما نقول يعني تجمعهم أنه تعالوا اجتمعوا وحلوا مشكلتكم، لأنه ما في أحد يحل مشكلتك غيرك أنت. البقية الباقية ممكن تأتي وتضغط إلى آخره، لكن ما في. أيضا نرجع أن الحجم الكويتي الصغير يأثر عليها الحقيقة، يعني ما هي ذاك القوة ولا هي الدولة اللي تلعب بالأوراق المالية وشراء أطراف معينة وإلى آخره. وإذا كانت هذه قد تحدث لكنها تحدث على شكل مساعدات، وهذه قد لا تكون دائما متيسرة.
هل هو فقط لحجم الكويت عفوا المقاطعة، أم لأن الكويت مثلا بعيدة عن هذه الملفات الملتهبة، إن كان الصومال أو ليبيا فيها إرهاب، ربما هذا الإرهاب الكويت تقول لن يصل إلى حدودي، فبالتالي سأتوقف عند المسائل الإنسانية.
أنا أعتقد الكويت بالنسبة للصومال عارفة جيدا الوضع الصومالي، يعني الله يرحمه الشيخ صباح الأحمد كان من العارفين بخبايا الصومال بشكل جدا ممتاز، يعرفها كويس وكان يروح له ويعرف يعني أوضاعها. لكن واضح تماما أنه تركيبة المجتمع أحيانا تأثر على الشخص. يعني أنا ومعالي الوزير كنا نعرف أنه إذا انفلت الوضع في ليبيا راح يصير ليبيا مش واحدة، راح تكون ليبيات، ونعمة من الله أنها لا الحين متوحدة، يعني راح تعود إلى ما قبل العهد السنوسي، وهذه منطقة وهذه منطقة، وهذا الجنوب وهذا الغرب وهذا الشرق وإلى آخره، يعني تتشتت. إلى الآن نقول إن شاء الله أنها ما تحدث، لكن الصراع عندنا الحقيقة العالم العربي يعني روس ناشفة للأسف الشديد، ما تفكر في كيفية حل المشكلة، تفكر في كيفية المصالح أنه هو ينتصر. يعني حفتر يريد أن ينتصر على السراج، والسراج يريد أن ينتصر على حفتر، والمشري مع مدري مع عقيلة صالح، وهكذا. تجد الحقيقة نفس الشيء في الصومال، نفس الشيء في اليمن. يعني هذا الصراع يعني باليمن ترى من ألف على الأقل من 1962 ما توقف الصراع، يعني حروب مستمرة من ذاك الوقت إلى وقتنا الحاضر، وتدخل وتخرج، تهدأ قليلا ثم تعود مرة أخرى. لذلك أحيانا بعض الصراعات يعني تحاول أنت تهدئها لكنك تعرف مسلفا أنه ميؤوس منها، ما في لها حل، يعني غير منطق. الآن حتى الأوروبيين والغربيين يهددوا روسيا في أوكرانيا لأنهم يعرفوا أنه فيه دولة تعرف مصالحها. روسيا لن تذهب إلى حرب مع أوكرانيا إلا إذا ضمنت أنها تحقق أهدافها، وبالتالي لن يدخلوا معها في حرب، سيكتفوا في بعض الأعمال العقوبات إلى آخره. الكويت بلد ما تتحمل هذا الحقيقة ولا تدخل في هذه المتاهة. تحاول، نعم كانت بالستينيات إلى 1990 تلعب دور الوسيط النشيط الجاد الحقيقة، لكنها بعد ذلك الحقيقة اكتفت بالعوامل الإنسانية مثل إقامة المؤتمرات لصالح سوريا وللمواطنين السوريين بصرف النظر عن من يكونوا بالمناسبة، ليس حكومة إنما لإعاشة السوريين في داخل سوريا وفي الملاجئ المحيطة. كذلك عملت مع العراق بعد سقوط نظام صدام حسين. ممكن أيضا مع إيران يصير الشيء الحقيقة لو صار لها شيء. الوضع الحقيقة عندنا إحنا مشغولين في همنا للأسف الشديد. يعني لا إيران مطمئنين لها ولا العراق حتى الآن لسه مطمئنين لها، لأنه ما نعرف شنو سيحدث هناك. الحقيقة ميليشيات متطرفة، ليس داعش فقط، عندنا دواعش من مذهب آخر موجودين في العراق، ولا يقل سوءا عن أي نظام آخر. إيران للأسف الشديد تستخدم هذه الأدوات في اليمن، في لبنان، في العراق، في سوريا للتوسع على حساب المنطقة العربية. وهذا ما ينبغي أن تدرك إيران، أنه لن يجدي في النهاية. صحيح راح نتضرر، لكن هي أيضا راح تتضرر أكثر، ربما أكثر منه.
ولكن يعني أيضا عود للملفات الموجودة في إن كان القرن الأفريقي أو ليبيا سيد سامي، يعني هناك أطراف أخرى عربية إن كان خليجية أو غير خليجية، كذلك عندما تحاول الكويت أن تلعب دورا، دور هذا الوسيط الذي يحاول أن يخفف التوتر، الأطراف الأخرى على العكس تماما تطرف، يعني تدعم هذا الطرف أو ذاك، وهذا يعني يضعف جهود الكويت.
يعني أرجع بس دقيقة إلى اللي تفضلتي فيه، إنه والله القضية ليست إجلاس هذه الأطراف. أولا هذه الدول اللي لاعب، هناك فارق بين المشاهد واللاعب، هناك دول لاعبة بالساحة وبالتالي هذا دورها، يعني حتسند الطرف على طرف، الكويت ما عندها. بس أنا أعتقد أني أنت أصبتي كبد الحقيقة في قضية كيفية لعب الدور الوسيط، لأن عندنا إحنا يمكن من 62 الوساطة هي انعكاس لحسن النوايا وليس عبر الطريقة المثلى للتوسط. حسن النوايا أنك بالفعل تأتي وتمسك القائد ألف والقائد باء المختلفين وخلاص، ثبت أن هذه لم توصلنا إلى شيء، بل أنا أدعي أن يمكن كل هالوساطات ما حلت إشكال، لا ما بين الملك فيصل وعبد الناصر ولا اليمنيين ولا الحرب اللبنانية والأهلية ولا الخلافات بين فصائل الفلسطينية ولا الإشكالية. القضية أكثر تعقيدا من هذا. أنت عندما يكون هناك طرفين مختلفين تحتاج إلى فريق من الدرجة الأولى بالكفاءة القانونية والسياسية والتاريخية، ثم يبدأ برحلات سرية مكوكية للأطراف. لنفترض ليبيا فيها أكثر من طرف، تذهب ترسل هذه الفرق بأكبر كم من السرية حتى تعرف المطالب الحقيقية للطرف ألف والمطالب الحقيقية للطرف باء، لأن مرات المعلن غير الحقيقي. ثم تحاول عبر الرحلات المكوكية وقدرة الفريق هذا اللي قد لا يكون بالضرورة كل كويتي، قد يجيب لك ساسة كبار من 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 بلدان كبرى بالعالم، وتبدأ تخفف قضية الغلو والمطالب. الآن أمامك نتيجتين. النتيجة الأولى أنك راح تكتشف أنه القضية غير قابلة للإصلاح، ما في مجال للإصلاح. هنا المفروض تتوقف وترجع وتقول والله لا تعلن التدخل ولا الوساطة لأنه ما في مجال، خاصة أنه في جزء من الإشكال إشكال ثقافي عربي أختي الفاضلة. إحنا حل الإشكالات هو عبر الكومبرومايز والوصول إلى نص الطريق. إحنا شو نسوي؟ إحنا عندنا بثقافتنا العربية لما واحد يبدأ يحاول أن يبدي يعطي كونسيشنز تنازلات نقول هذا تهاون، والتهاون تخاذل، والتخاذل خيانة. فعندنا دائما لنا الصدر دون العالمين أو القبر. فبالتالي هذه القضايا في كثير من الأحيان ثقافتنا العربية لا تساهم في حلها. الأكثر حكمة أن لا تعلن وساطتك في أي إشكال إلا أن يسبقه رحلات مكوكية تصل إلى، إذا وصلت إلى حل الإشكال بهذه الرحلات المكوكية السرية هنا تعلن على العلن أني أنا راح أتدخل لأني أعرف أن الملف انتهى. هذا أنا أعتقد اللي ما كنا نقوم به، كنا نتوسط بحسن النوايا بس مش وهذا حتى نرى حتى بالداخل الكويتي، يعني حتى نساهم بفك الانسدادات بين الليبي والليبي لازم يكون عندي تيم وفريق مفاوض من الدرجة الأولى
متناسق ومتفاهم
فك لي الانسداد الكويتي إذا أنا مو قادر أفك الانسداد اللي عندي كيف راح أفك الانسداد اليمني الصومالي السوري العراقي الليبي وغيره.
نعم شكرا جزيلا لك سيد سامي النصف الوزير الكويتي الأسبق والكاتب المعروف. أشكر الدكتور عايد المناع الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي. شكرا لكم جميعا مستمعي مونت كارلو الدولية ومشاهدي هذا الفيديو. كنا معكم مباشرة من العاصمة الكويتية في حلقاتنا الخاصة.